الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه لا شبيه له في ذاته وصفاته ولا مثيل، ولا شريك له في الملك ولا في التدبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وضل ضلالا بعيدا، ولا يضر الله شيئا، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، نتابع ما بدأناه من بيان المنهج النبوي في أن التربية والتنمية تقوم على التحلي بالفضائل والحسنات، والتخلي عن الرذائل والسيئات. فلا تحصل التربية ولا تستكمل التنمية إلا بالحسنات والطاعات والصالحات والفضائل، وبتجنب الرذائل والسيئات والموبقات المهلكات. لا تربية إلا بهذا وذاك. وقد بدأنا في بيان الآفات المهلكات التي تعوذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر باتقائها والحذر منها، لأنها أسباب الهلاك. وقد جعلناها في الآفات السياسية والآفات العلمية في منهج العلم والمعرفة، والآفات الاجتماعية، والآفات النفسية، والآفات الصحية. فذكرنا الآفات السياسية، وهي الفتن والجور والشقاق والاختلاف والاقتتال، أي الحرب الطائفية والعداوة المذهبية. وذكرنا الآفات الفكرية في منهج العلم والمعرفة، وهي الكفر والجهل والتيه والضلال والرياء في العلم وحب الظهور والإزراء بالعلماء واحتقارهم والدعوة إلى هجرهم والرجوع في العلم إلى غير أهله والاشتغال في العلم بالوسائل والأشكال والأدوات والغفلة عن الأهداف والغايات والشذوذ في طلب العلم والإغراب فيه والرغبة في إظهار عامة المسلمين أنهم على ضلال وما يترتب عن ذلك من العصبية. هذه هي الآفات السياسية والفكرية، وكل آفة من هذه الآفات تعوذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالحذر منها. وفي تعوذه صلى الله عليه وسلم هو نفسه إشارة بليغة إلى أن هذه الآفات لا يكاد يسلم منها أحد، فلا ينبغي للمسلم أن يطرح هذه الآفات عن نفسه ليلصقها بغيره، وإنما ينظر في نفسه يجتهد لاتقائها والحذر منها. ونأتي الآن إلى بيان الآفات الاجتماعية، وتجتمع في خمس آفات جامعة هي آفات الفقر المنسي والغنى المطغي، وآفة العجز والكسل، وآفة الظلم والخيانة، وآفة الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وآفة الانحلال الخلقي وشيوع الفاحشة واشتهارها. أما الآفة الأولى فهي آفة الفقر المنسي والغنى المطغي. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعًا، أي بادروا سارعوا إلى العمل الصالح قبل أن تدرككم هذه السبع، وهي آفات جامعة للشرور. بادروا بالأعمال سبعًا، هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا أو غنًا مطغيًا أو مرضًا مفسدًا أو هرمًا مفندًا أو موتًا مجهزًا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا أو غنًا مطغيًا؟ فدل هذا على أن الفقر المنسي والغنى المطغي من الفتن والآفات. والفقر المنسي هو الذي ينسي صاحبه الواجبات، وفي وصف الفقر أنه منسٍ أبلغ الإشارات إلى خطورة الفقر، وأنه قد يكون مصدر خطر، لأنه يترتب عنه في الغالب الجهل والذهول والغفلة عن القضايا العامة للأمة، لأن الفقير يشتغل بحاجاته اليومية من المأكل والمشرب والمنكس والمسكن والملبس، فينسى القضايا الكبرى للأمة، لأنه بسبب الحاجة ليس لديه أمر أهم من حاجاته اليومية. وهذا واقع مشاهد في العالم المعاصر، فالفقير ممن يسهل استدراجه إلى السرقة والاتجار في المحرمات، لأنه واقع تحت قوة الحاجة المستعجلة، ويسهل إيقاعه في شرك وحبائل المضلين، فيذهب في التطرف ذات الشمال أو ذات اليمين. ومن وجوه وصف الفقر بالمنسي أنه يمنع التفكير بالقصد والاعتدال، لأن الفقير يكون أقرب إلى الشعور بالضيم والظلم، فينظر إلى المجتمع نظرة العداء، وينظر إلى مؤسسات الدولة والإدارات العمومية نظر الريبة والحذر، لأنه يراها لا تخدم إلا مصالح الأغنياء المحظوظين، فيعتزل الحياة المدنية ويعيش في الهامش والعزلة. فإن كان يميل إلى التدين مال إلى العزلة والغلو وفكر الخوارج، وإن لم يكن متديناً مال إلى احتراف جميع أنواع النصب والاحتيال، فيقع في أحضان الجريمة. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته يتعوذ من الفقر، ويصفه بأنه فتنة وشر. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. ويتعوذ منه صلى الله عليه وسلم ويقرنه بمفاسد عظيمة مثل الذل والظلم. روى النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. ويكفي في بيان خطر الفقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالكفر، روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجلون: ويعدلان؟ قال: نعم. أي يستويان؟ قال: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يخلصه من الفقر كلما أخذ مضجعه للنوم. روى مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم كلما آوى إلى فراشه. وفي كل هذا دليل على أن الفقر شر يجب اتقاؤه ونفيه. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فدل ذلك على أن الفقر شر يجب اتقاؤه ونفيه. وفي الجمع هنا بين الفقر والذنوب دليل على أن الفقر يتقى ويجتنب كما تتقى الذنوب. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من لوازم الفقر وآثاره مثل الجوع. فروى النسائي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والضجيع هو الملازم الذي يضعف الجسم ويشوش الفكر ويشغل القلب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. وروى الطبراني والبزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. إن اتقاء الفقر سنة نبوية، فمن كان مستنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليسعى إلى سد خلة المحتاجين والفقراء، وليدعو الناس إلى ذلك، فذلك من الدعاء إلى السنة النبوية. ومن كان داعية إلى السنة النبوية فليدعو إلى كفالة الأيتام ورعاية الأرامل وسد حاجة المحتاجين، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان في ذلك كله المثل الأعلى والأنموذج الأسمى. إن الفقر منكر عظيم يجب النهي عنه، والنهي عنه يكون بمنع أسبابه، ومنها التبذير والإتلاف والإسراف، ومنها الظلم والجور. ومن اتقاء الفقر اتقاء الغنى المطغي، فإن طغيان الغني سبب للفقر، لأن من الطغيان تضييع حق الفقير، فالغنى المطغي هو الذي يحمل صاحبه على الطغيان والمعصية والعجب والكبر وتضييع حقوق المحتاجين. هذه آفات الفقر المنسي والغنى المطغي. الآفة الثانية آفة العجز والكسل. والعجز هو عدم القوة والاستطاعة، والكسل عدم انبعاث النفس للخير والرغبة في العمل الصالح مع وجود الاستطاعة، وإنها معضلة خطيرة وآفة عظيمة تؤدي بالأمم على رغم وجود مقومات القوة والنهوض فيها. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز ومن الكسل. ومن أسباب العجز والكسل اتباع الهوى والسعي من أجل اللذات والشهوات. فإذا شاعت ثقافة الشهوة واللذة في المجتمع عجز الناس عن بلوغ المهمات، وقعدوا عن طلب معالي الأمور، فلا يشتغلون إلا بطلب الحقوق مع تضييعهم لواجباتهم. فالجميع يطالب بحقه، وقليل من يؤدي الواجب الذي عليه. وهذا مرض اجتماعي خطير وقع تحت وطأته كثير من مجتمعات المسلمين، فدب إليهم العجز واستولى عليهم الكسل والضعف. روى الترمذي عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا هو العجز والكسل. أما الآفة الثالثة فهي آفة الظلم والخيانة. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الذي يليق به ويناسبه. والخيانة وجه من وجوه الظلم، لأنها عدم الصدق في المسؤولية، وعدم الوفاء في الأمانة، وعدم مراعاة العهود والمواثيق والأمانات مع الله تعالى ومع العباد. فإذا لم يراعي كل واحد أمانته اختل نظام الحياة في الأمة، وظهر الخلل في أحوالها، والعجز والضعف في أمورها. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم كف الظلم ومنعه نصرا وسؤددا وقوة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. ومعنى ذلك أن النصر في الأمة إنما يأتي إذا منع الظالم من ظلمه. وروى البخاري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا، ولا تتراشقوا بالتهم بينكم وبالظلم فيما بينكم. وسمى صلى الله عليه وسلم العون على الظلم عصبية. في سنن أبي داود عن واتلة بن الأسقع قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله ما العصبية؟ قال: تعين قومك على الظلم. وتوعد صلى الله عليه وسلم الظالم بأشد الوعيد وأعظم التهديد في الدنيا وفي الآخرة. روى البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي، وفي رواية ليمهل، ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. إن الظلم والخيانة آفات خطيرة ومعضلة عظيمة، فبالظلم والخيانة يختل نظام المجتمع، وترسخ العداوة بين الناس، وتضيع الحقوق، ولهذا حذر منهما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد البشر محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، الآفة الرابعة من الآفات الاجتماعية آفة الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. والشقاق هو مخالفة الحق والشرود عن الأمة والخروج عن وحدتها ومخالفة الجماعة وبث الفرقة بينها. والنفاق هو الخيانة في الاعتقاد، الخيانة في الاعتقاد الباطني، فيظهر الناس غير ما يبطنون. وأما سوء الأخلاق فهو سوء التواصل وتردي المثل وضياع القيم النبيلة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن النفاق يقول ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعون من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه بأحسن الأخلاق، ويتعوذ لنفسه من سيء الأخلاق. روى مسلم عن علي رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إلى أن يقول: فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ويترتب عن سوء الأخلاق آفة أخرى، وهي الآفة الخامسة، آفة الانحلال وشيوع الفاحشة واشتهارها. والفاحشة هي كل قبيح من القول والفعل، وتطلق على الزنا خاصة، وكل ما يكون سببا له وطريقا إليه من كشف العورات وإظهار مواطن الزنا والإثارة الجنسية ورؤية المشاهد الخليعة التي تخدش الحياة وتحرك في من يشاهدها نوازع البحث عن قضاء الشهوة الجنسية، فيتعطل عقله وتسيطر عليه شهوته. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما روى ابن ماجه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمسون إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذه عاقبة الفاحشة وإعلان الفواحش. فشيوع الفاحشة وظهورها خطر عظيم على أمن المجتمع، لأنه يقتل الأخلاق ويذهب الحياء ويشجع على الجريمة الخلقية. ولا يمكن بحال قبول شيوع الفاحشة تحت أي شعار كان من الفن أو الإبداع، لأن الفاحشة فاحشة ولا تسمى غير ذلك. وإن نشر الفاحشة ظلم على المجتمع، لأنه عدوان على أخلاقه وحرب على قيمه. إن إعلان الفاحشة سبب للغلو في الجهة الأخرى، لأنه استفزاز لمشاعر الناس، وعندما تستفز المشاعر يكون الغلو في رد الفعل، فيغلب على المجتمع الغلو والتطرف ذات اليمين أو ذات الشمال، إما تطرف في التحلل من الفضيلة وإعلان الفاحشة، وإما تطرف في تكفير عامة المسلمين والخروج عليهم، فيغيب التوسط والاعتدال، وهذا واقع مشاهد في البلاد الإسلامية. فمن أسباب الركود والفتنة قلة الاعتدال والتوسط وغلبة التطرف والتنطع، إما متنطع في التحلل من والفجور، وإما متنطع في الخروج على المسلمين وتكفيرهم، وذلك فساد عظيم وخلل كبير أودى بحال المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه خمس آفات اجتماعية وأمراض حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنها أصل الخلل وسبب البلاء، وهي الفقر المنسي والغنى المطغي والعجز والكسل والظلم والخيانة والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والانحلال وشيوع الفاحشة واشتهارها. اللهم قنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكل من له الحق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وانصر اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس، واجعل عمله في رضاك، ووفقه للحق والخير، وأعنه عليه يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة المصلحة التي تدله على الحق والخير وتعينه عليه يا رب العالمين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وكثير من الناس يسألون الدعاء بالشفاء لمرضاهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
سووا صفوفكم واعتدلوا، استقيموا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من وصل صفا وصله الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر.